الدرس 18 باب الحيض.
صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف. بدأ المؤلف في باب الحيض قبل بيان الحيض وأحكامه وأحكام المستحاضة وأحكام النفاس، بدأ بالأمور التي يمنعها الحيض. فأولا فعل الصلاة، أي يحرم فعل الصلاة حال الحيض، ولو كانت الصلاة واجبة كأن تكون على المرأة صلاة مقضية مثلا، حينئذ إذا كانت حائضة لا يجوز لها أن تصلي، وكذلك لا تصلي الصلوات التي تمر عليها وهي حائض. ثم قال: ووجوبها، بمعنى أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة إذا مضى عليها الوقت وهي حائض ولم تصلي، فإنه لا يجب عليها الصلاة بالإجماع، فإنه لا يجب عليها القضاء بالإجماع. ثم قال: وفعل الصيام، أي لا يجوز لها أن تصوم. وهل تقضي؟ لم يقل المؤلف ووجوب الصيام، لأن الوجوب باب، لكنها لا تصوم، فإذا طهرت وجب عليها القضاء بالإجماع، قضاء الصيام. إذن المرأة لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجب عليها القضاء، قضاء الصلاة إذا كانت حائضا، ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، ويجب عليها قضاء الصيام إذا طهرت. وكذلك الطواف، والطواف لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف. وهذه الأمور الخمسة قد أجمع عليها العلماء. قال ابن حزم: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطئ في الفرد حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به. وقال ابن رشد: اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع 4 أشياء: أحدها فعل الصلاة ووجوبها، والثاني يمنع فعل الصوم لا قضاءه، والثالث الطواف، والرابع الجماع. والدليل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، يعني صلاة العيد، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. أخرجه البخاري ومسلم. والشاهد في قوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والدليل على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألتها معاذة رحمها الله تابعية: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. والدليل على منع الحائض من الطواف حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمئت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال وما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج هذا العام. قال لعلك نفستي. قلت نعم، يعني أنها حاضر ويطلق النفاس على الحيض. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أخرجه البخاري. وهذا هو الشاهد، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في الحديث، وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر. أخرجه البخاري. ففي حديث جابر زيادة كلمة ولا تصلي حتى. ثم قال المؤلف وقراءة القرآن ومس المصحف. وهاتان مسألتان كبيرتان وفيهما تفصيل وخلاف. أما الأولى وهي قراءة القرآن، أن يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن، وهنا ثلاث مسائل لها صلة بهذه. الأولى حكم قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، والثاني حكم قراءة القرآن للحائض، والثالثة حكم قراءة القرآن للجنوب. ومن المناسب أن نستعرض هذه المسائل الثلاث هنا. الأولى قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، اتفق الفقهاء إلا خلافا يسيرا ضعيفا، اتفقوا على جواز قراءة القرآن من المحدث حدثا أصغر، وإن كان الأفضل أن لا يقرأ القرآن حتى يتوضأ. والدليل على الجواز، على جواز قراءة المحدث حدثا أصغر القرآن، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والحديث في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني متطهرا من الحدث الأصغر، وقد يكون محدثا حدثا أصغر. فكلمة على كل أحيانه تعم الأمرين. ومن استثنى فعليه بالدليل. وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن على غير طهارة، أي وهم محدثون حدثا أصغر، منهم عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي. والأفضل أن لا يقرأ القرآن إلا على طهر، لحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. أخرجه أبو داود بسند صحيح. وقراءة القرآن أولى من رد السلام في التطهر وهو من ذكر الله. المسألة الثانية قراءة الحائض للقرآن. اختلف العلماء في حكم قراءة الحائض للقرآن على قولين: الأول بالتحريم وهو المشهور من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال الترمذي في سننه، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف آية والحرب ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. القول الثاني بالجواز، جواز قراءة الحائض للقرآن، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه الشوكاني في نيل الأوطار. ودليل القول الأول وهو المنع، منع الحائض من قراءة القرآن، استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وله ثلاث طرق كلها معلولة. قال النووي، بل قال البيهقي: فيه نظر. قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق. هذا يعني تضعيف البخاري للحديث، وسبب التضعيف أنه من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين وهو شامي، لكن روايته عن الحجازيين والعراقيين ضعيفة. وموسى بن عقبة حجازي، فرواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة هنا ضعيفة لأنها من روايته عن الحجازيين. ولكن للحديث أيضا طرق أخرى لكنها معلولة أيضا. قال النووي، وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري والبيهقي وغيرهما، والضعف فيه بين. قال ابن تيمية، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة في الحديث. دليل القول الثاني القائلون بجواز قراءة الحائض للقرآن، استصحبوا الأصل وهو الحل والجواز، ولم يثبت دليل صريح في المنع. أما حديث ابن عمر السابق فهو ضعيف. قاعدة الاستصحاب معلومة، نستصحب الأصل، الأصل في الأشياء هو الحل، فنستصحب هذا الأصل لأنه ثابت بيقين، ولا ننتقل عنه إلا بدليل بين ثابت صريح ولا دليل. قال ابن تيمية: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء. وهذا استدلال يعني قوي وعاضد لأصل الاستصحاب. المسألة الثالثة أو قبل هذا، وهذه المسألة كثير يعني ما من يسأل عنها، وخصوصا من النساء وفي المدارس من الطالبات والمدرسات أثناء التدريس وأثناء الاختبارات، فالمسألة فيها خلاف كما أشرنا، إلا أن هذا هو الأقرب وهو الجواز، وأنه لم يثبت في المنع دليل صريح، والعبرة بالدليل لا بقول الأكثر، من احتاط فله ذلك. وبناء على هذا فإنه لا مانع من المرأة أن تراجع حفظها وأن تقرأ ما تيسر من القرآن أثناء حيضها، وخصوصا عند وجود الحاجة كالتعلم في المدرسة وكالتعليم فيها كذلك وأثناء الاختبار ونحو. المسألة الثانية أو الثالثة: قراءة الجنب للقرآن الكريم، والخلاف فيها قوي على قولين: الأول الجواز، وهو قول ابن المنذر وابن حزم والشوكاني، ومن المعاصرين الألباني رحمه الله جميعا، ودليله استصحاب الأصل وهو الجواز، وأنه لم يثبت دليل صريح في منع الجنب من القرآن. القول الثاني المنع، فيحرم على الجنب قراءة القرآن، وهو قول الأكثر الأئمة الأربعة، وقبل ذلك هو قول جمع من التابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والأدلة عليه كثيرة من السنة والآثار، لكن في إسنادها نظر، لا يسلم شيء منها من مقال، لكن بمجموعها تتقوى وربما تصل إلى درجة الحسن، وهي بمجموعها أقوى من حديث ابن عمر في منع الحائض من قراءة القرآن. فالأحاديث والآثار في منع الجنب أكثر وأقوى. الدليل الأول حديث علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال إلا الجنابة، أخرجه الأربعة وأحمد وغيره، وفي سنده عبد الله بن سلمة، وقد ضعفه كثير من المحدثين، وقال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه. وقد ضعف الحديث حديث علي هذا الإمام أحمد، وقال الشافعي: لم يكن أهل العلم يثبتونه. وقد صحح الحديث الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وصحح ابن السكن وعبد الحق والبغوي، وقال ابن حجر في الفتح: رواه أصحاب السنن، وصحه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم رواته، ولعلها أحد رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. إذن ابن حجر يميل إلى تحسينه، بل يجزم بذلك، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، ولعله اعتبر الشواهد في ذلك. الله أعلم. الدليل الثاني حديث عبد الله بن مالك الغافري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. أخرجه البيهقي، وقال النووي إسناده ضعيف. الدليل الثالث قصة عبد الله بن رواحة المشهورة، أن امرأته رأته يواقع جارية له، فذهبت فأخذت سكينا وجاءت تريد قتله، فأنكر أنه واقع الجارية، وقال: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يقرأ القرآن؟ قالت: بلى. فأنشدها الأبيات المشهورة، فتوهمتها قرآنا فكفت عنه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك ولم ينكر. قال النووي: إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع. أربعة، أثر عن عمر بن الخطاب، فقد ثبت عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، قال ابن حجر في التلخيص، قال البيهقي: وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وساقه يعني البيهقي وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح، وكذلك قد أخرجه عبد الرزاق، وكذلك ابن أبي شيبة، ولفظه لفظ ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب القرآن. وقد صحح الأثر الألباني رحمه الله في الأرواح. وبهذا يظهر قوة الخلاف، ولعل الأقوى والله أعلم بالصواب هو المنع، منع الجنب من قراءة القرآن لكثرة هذه الأدلة، وأنه بمجموعها تتقوى وتصل إن شاء الله إلى درجة الحسن بمجموع هذه الشواهد، خصوصا وأن أمر الجنب يسير، وإن كان الاغتسال سهل وهو بيده بخلاف الحائض، فإن الأمر ليس بيدها، بل تبقى زمنا حتى تطهر، وربما تطول كالنفس 40 يوما، فهنا فرق بينهما. ثم قال المؤلف: ومس المصحف. وقد اختلف العلماء في مس المحدث للمصحف، المحدث حدثا أصغر أو أكبر بجنابة أو حيض، اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول الجواز، وهو قول ابن حزم، استصحابا لأصل الحل، ولم يثبت دليل صريح في المنع. القول الثاني التحريم، وهو قول الجمهور الأئمة الأربعة واختيار ابن تيمية. واستدلوا بأدلة المحدث حدثا أصغر أو أكبر. ابن حزم يرى الجواز مطلقا مسا وقراءة حدثا أصغر وأكبر. نعم. استدلوا على التحريم على تحريم مس المحدث حدثا أصغر أو أكبر لمس المصحف، استدلوا بقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فقوله تعالى لا يمسه، هل هو وصف للقرآن الكريم أو وصف للكتاب المكنون؟ الأظهر أنه وصف للقرآن الكريم، لأن الآية في سياق وصف القرآن الكريم وليس في سياق وصف الكتاب المكنون، بدليل آخرها آخر الآية وهو قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، وهذا وصف لا شك في أنه وصف للقرآن الكريم. والمطهرون جمع مطهر، وهو الذي تطهر من الحدث الأصغر والأكبر. لا يمسه إلا المطهرون، إذا قلنا بأن لا يمسه عائد على القرآن الكريم فهذا ظاهر، لأن الكلام يعني الذي يمسه هم الناس هم المؤمنون، فقص منهم مطهرون بجواز مسه. وإذا قلنا بأنه وصف للكتاب المكنون فإن المطهرون هم الملائكة، ولا يحتمل أن يكون الناس أو المطهرون المتوضئون من المؤمنين. والاستدلال بهذه الآية يعني ليس بقوي ولكنه ليس بضعيف أيضا، وأصرح منه الحديث الآتي وهو الدليل الثاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد روي من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص، والحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتفع إلى درجة الصحة. وقد احتج به الإمام أحمد وصححه إسحاق بن راهوي وصححه من المعاصرين الألباني في الإرواء. وما المراد بكلمة طاهر في الحديث وأن لا يمس القرآن إلا طاهر؟ بعضهم أورد عليه وقال إن المراد بكلمة طاهر في الحديث هو المؤمن، وأن المراد من الطهارة المعنوية في مقابل الكافر، وليس المراد بالطاهر المتوضئ. وهذا فيه نظر، والأرجح أن المراد به بكلمة طاهر هو المتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، لأن هذا هو المعهود من الشارع، أي إطلاق كلمة طاهر على المتطهر من الحدث الأكبر أو المتطهر من الحدث الأصغر. وهذا كثير في السنة وفي آثار الصحابة وكلام التابعين من إطلاق كلمة طاهر على المتوضئ أو المتطهر من الجنابة. بخلاف العكس فإنه لم يؤثر ويكثر استعمال كلمة طاهر في السنة على المسلم، وإنما المسلمون يخاطبون بكلمة مسلم ومؤمن. ومن الأدلة على ذلك على إطلاق كلمة طاهر على المتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر حديث المغيرة رضي الله عنه من شعبة في صحيح البخاري في حديث المسح على الخفين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحديث في الصحيحين. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، يعني أخبر الراوي وهي حائض، فذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أو أنه أخبر عمر رضي الله عنه عن والده، فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. والحديث في صحيح البخاري وكذلك مسلم. يقول: فليطلقها طاهرا. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طمثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرة بعدما أفاضت طاهرة. والحديث في صحيح مسلم. يعني أن صفية طافت طواف الإفاضة وهي طاهرة، وقبل طواف الوداع طمثت، فأخبرت عائشة أنها قد أفاضت طاهرا. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. أخرجه أبو داود بسند حسن، كما قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، وهذه سنة وليس بواجب. يعني وإن كان متطهرا من الحدث الأصغر إلا أنه إذا حضر في الصلاة فالسنة أن يتوضأ ويجدد الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. والشاهد أنه أطلق كلمة طاهر على المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر. فاللفظ معروف معهود في كلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاقه على المتوضأ أو المتطهر من الحدث الأصغر. فإن كان اللفظ محتملا لأمرين: أنه المسلم وأنه المتوضأ، نظر إلى أقوى الاحتمالين، وأقواهما كما هو ظاهر أنه المتوضأ. وقد صح عن عدد من الصحابة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية منع المحدث من مس المصحف، ومن ذلك ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت. فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. رواه مالك وسنده صحيح كما قال الألباني في الإرواء. وهذا أثر عن سعد، وقد كان مصعب يمسك المصحف على سعد ليراجع، فلما علم سعد بأن مصعب قد انتقض وضوءه بمس الذكر أمره بالوضوء وقطع متابعة القرآن، وهذا يدل على أنه لا يرى جواز مس المصحف للمحدث، والله أعلم الصواب. ولعلنا أن نكتفي بهذا في هذا الدرس. وبقي تنبيه عن الدرس الماضي فقد بدأت في الدرس الماضي ببيان صفة التيمم، فكان من سبق اللسان أن بدأت بمسح الكفين قبل الوجه، أليس كذلك؟ لكنه قد تبين إن شاء الله من السامع أنه من سبق اللسان كما يظهر من ثنايا الدرس، وأن السنة في المسح الأقرب إلى السنة البدء بمسح الوجه كما هو ظاهر الآية وأكثر الأحاديث. مسح الوجه ضرب الأرض ضربة واحدة بكفيه، ثم بعد ذلك مسح الوجه، ثم مسح الكفين. يقول: معلوم أن الطواف صلاة، هل يستدل على أن الطواف صلاة ألا تطوف الحائض لأنها لا يجوز لها الطواف والطواف صلاة؟ يعني هذا استدلال يعني قد يكون فيه تكلف، لكن الحديث الآخر: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهو صحيح عن ابن عباس، وبعض أهل العلم أيضا يثبته عن المرأة. وبالإجماع أن المرأة لا تطوف وهي حائض، هذا بالاتفاق والإجماع. وما السبب في ذلك؟ هل المقصود لأن الطواف محرم على الحائض، أو الطواف جائز لكن دخول المسجد هو المحرم ولذلك منعت من الطواف؟ قولان، الجمهور على الأول، واختار شيخ الإسلام تيمية الثاني، ولعله أن يأتي إن شاء الله في دروس قادمة. يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قوله: من نقصان دينها، فهل من هنا للتبعيض بمعنى أن ترك الصلاة والصيام للحائض شيء من الأشياء التي هي سبب في نقصان دينها؟ لا، ليس هذا المراد. الدين هو هذا، يعني أحكام الإسلام كلها وأعمال الإسلام والإيمان. ومن المعلوم أن الإسلام والدين والإيمان قول وعمل، فمن ترك شيئا من العمل فقد نقص إيمانه دينه وإسلامه. هذا النقص لا إثم فيه، لكنه نقص في الأعمال. فالمرأة تترك الصلاة وتترك الصيام، فهذا النقص ترك لجزء من العمل الذي هو من الدين والإسلام والإيمان، فهذا هو نقصان الدين. يقول: إذا كان شخص جنبه ويريد النوم ويريد أن يقول الأذكار وفيها آية الكرسي والمعوذات، هل يقولها أو يتركها وهو لا يريد الاغتسال؟ لعل الأقرب والله أعلم هو أنه لا يقرأ آية الكرسي، والسنة للجنب أن يغتسل قبل أن ينام، فإن لم يغتسل فإنه يتوضأ، فإن لم يتوضأ فيتيمم، فإن لم يتيمم جاز له على كراهة أن ينام وهو جنب ولم يخفف هذه الجنابة، لكنه لا يقرأ القرآن، آية الكرسي أو غيره. وبعضهم قد رخص في الآية الآية والآيتين لكنه فيه نظر، وبعضهم يستثني الآية الطويلة، والله أعلم. نعم، إذا ثقل له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، مسألتان منفصلتان تماما. القراءة أهون، مس المصحف أشد. ومن المناسب هنا أن الإنسان قد يجوز له أن يقرأ ولا يجوز له أن يمسك المصحف، فماذا يفعل؟ فنقول يعني يقرأ القرآن من حفظه، أو ربما يعني يقلب صفحات المصحف بالمسطرة، أو يلبس قفازا، أو من وراء حائل، ولا مانع من ذلك. يقول: إذا وجبت الصلاة على امرأة بدخول الوقت ثم قبل أدائها حاضر، فهل عليها القضاء؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم قولان، والخلاف في ذلك قوي جدا، والجمهور على وجوب القضاء، والقول الآخر على عدم وجوبه، وهو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ويستدلون بذلك بأثر عائشة السابق حينما سألت معاذ: كان يصيبنا ذلك ثم لا نؤمر بقضاء، يعني بقضاء الصلاة. والنفي هنا يعني نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة مضت عليها وهي حائض، تركتها وهي حائض، ويشمل ذلك الصلاة التي أدركتها ثم أصابها الحيض ولم تصلي. ويؤيد ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن نساء الصحابة لم ينقل عنهن أنهن كن يقضين تلك الصلاة التي دخل وقتها ولم تصليها ونزل عليها الحيض، فكانت أنها إذا طهرت لم تكن تقضي تلك الصلاة، وأن هذا لا يسلم منه بيت ولا يسلم منه امرأة، والأمر عظيم ومتعلق بشأن الصلاة. وبهذا تكون قد توافرت دواعي النقل لو كان موجودا، فلما لم ينقل دل على أنهن كن لم يفعلن ذلك. وأقول هذا القول قوي جدا، ولكن من أرادت أن تعمل بالاحتياط فلها ذلك، وخصوصا أنها فرض، والخلاف في المسألة قوي، فإن عملت بالاحتياط فهو أبرأ وأسلم. يقول: أنا طالب، وإذا جاءت حصة القرآن وكنت ممتنعا من أي مدرس من الخروج من العمل، وهل يجوز مس المصحف في هذه الحالة؟ أولا أنت عليك أن تستعد قبل دخول المحاضرة وحصة القرآن الكريم، تكون مستعد قبل ذلك ولا تكون مفرغ، وليس الأصل أن يخرج الطلاب كلهم. ثانيا أنت بإمكانك أن تخبر المدرس بذلك، فإن لم يكن ذلك متيسرا فأن تقرأ القرآن دون أن تمسه مباشرة، كأن يعني تضع حائل أو تقلب المسطرة كما أشرت قبل قليل. هذا فيه خلاف، ما المراد بالمس الممنوع؟ هل هو وضع اليد على الحروف والآيات والكتابة والمكتوب والأوراق الداخلية، أو يشمل ذلك الغلاف الخارجي له؟ أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. وكلمة مصحف تتناول ليس يعني ما كان عليه الكتاب فقط، بل حتى الأوراق وما هو على ظهر الأوراق كالغلاف. فالأولى والأحوط أن يمتنع عن مسه مطلقا، إلا بحائل كقماش أو كيس أو نحو ذلك. هذا حائل. يقول في حالة عدم استطاعة المسلم أن يتوضأ ويتيمم أيضا هل يجوز له الصلاة بدون ذلك أم لا بد أن ينوي التيمم بقلبه على الأقل إن لم يستطع التيمم؟ لا ما يمكن، لكن نقول القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في صحيح البخاري. فأنت توضأ عجز تنتقل التيمم، عجز سقط عنك الوجوب الحمد لله. وهذا في كل واجبات الشريعة تسقط عند العجز. يقوم بإسالة بول أو ريح، فما حكم قراءته المصحف وهو غير طاهر أو مس المصحف؟ من به سلس مر معنا مرارا، وأنه يتوضأ لوقت كل صلاة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضة، أن تتوضأ لوقت كل صلاة، ورواية أخرى لكل صلاة. فإذا دخل الوقت وتوضأ فإنه يجوز له أن يصلي، وأن يصلي النوافل، وأن يقرأ القرآن حتى يخرج الوقت. فإذا خرج جدد وضوءه، أعاد الوضوء. فإذا توضأ في الوقت فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن وغير ذلك، يعني ليس في ذلك بأس. يقول ما هو الصارف لله مطهرون من معناه الأصلي إلى المعنى غير الحقيقي لمعنى مطهرون؟ ليس هناك صارف، لكن يعني الخلاف بين المفسرين، ما المراد بالمطهرون؟ هل هم الملائكة أو المتطهرون من الأحداث، من الحدث الأصغر الأكبر؟ قولا هذا محتمل وهذا محتمل، والثاني هو الأقوى بظاهر السياق. وأسلفت أن الاستدلال بالآية ليس بقوي جدا كالحديث، فإن الحديث أصرح وأقوى من الآية. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.